رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة نلقيها على شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، نرجو منه الإجابة عليها بالدليل من الكتاب والسنة. فليتفضل. السؤال الأول، ما حكم الشرع في الاختلاط، وما هي أضراره، وما علاج ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالاختلاط، اختلاط الرجال والنساء، من أعظم الفتن، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للذ الرجل الحازم من إحداكن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبقون بعد التسليم. قال الراوي: كنا نظنه من أجل أن ينصرف النساء. والاختلاط كما سمعتم أفسد المجتمعات، لأنه خروج عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم، ورد الاختلاط في الطواف، وربما في الأسواق بقدر الحاجة، أما أن يكون في المدرسة وفي الدائرة وفي الجامعة فأمر جاهلين وغزو من قبل أعداء الإسلام. وقد قال بعض أعداء الإسلام إن كأسا من الخمر وفتاة جميلة أضر على المسلم من المدفع والرشاش، والأمر كما يقول، ونقول إنه صدق وهو كذوب. رب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول الله سبحانه وتعالى في نساء النبي: اللاتي هن أطهر من نسائنا. وفي الصحابة الذين هم أطهر منا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فإذا كان في هذا في نساء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الطاهرات، وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين بذلوا النفس والنفيس في نصرة دين الله، فما ظنك بمن أصبح ضائعا نائعا ميت القلب، أصبح ميت القلب لا يشعر بخطورة الاختلاط ولا بخطورة النظر، وأن النظر بريد الزنا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله العينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش والرجل زناها المشي والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج او يكذبه. الواقع والامر هو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولقد احسن من قال نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء وقال الاخر ايضا كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستقر الشرر كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا طيش ولا وتر أسر مقلته ما بر مهجته لا مرحبا بسرور جاء في النظر. نعم طيب. لا مرحبا بسرور جاء بالضرر فالنظر يعتبر فتنة والاختلاط يعتبر فتنة ومن ثم فقد ورد في الصحيح عن ابن عباس وابي سعيد الخدري وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا خطب الرجال في العيد يذهب ويخطب النساء فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجمعهن ويخطبهن خطبه واحده ولم يات بامراه ضبط لتخطب الرجال او لتعلم الرجال. نعم التعليم جائز ولكن من وراء الحجاب فقد كان من الصحابيات المبليات منهن من كانت عالمة فقيهة محدثة وتحدث من وراء الحجاب ولم يذهب شخص ليعظ النساء على أن هذا جائز والإيمان يزيد وينقص فرب وقت يكون الشخص لا ينظر إلى النساء ولا يبالي بهن حتى كأن الجنة والنار أمام عينيه ورب وقت يكون الشخص يقاد إلى المعصية بشارة والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والنساء لهن تأثير على الرجال فرب رجل يكون صالحا عابدا تقيا فإذا رأى لحظات تلكم المرأة أو رأى ما يدعو منه إلى الفتنة منها إلى الفتنة بها افتتن بها ولقد أحسن من قال إلا المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناتك المتعبد قد كان جمر للصلاة ثيابه حتى عرفت الاعتداد المسجد رد عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه بحق رب محمد ولا ينبغي لأحد منا أن يأمن على نفسه من الفتنة لا ينبغي لأحد فهذا سعيد بن المسيب يقول وهو في آخر عمره ولعله في الثمانين من عمره يقول والله لو اؤتمنت على كذا وكذا من الذهب لوجدت نفسي عليه أمينا ولو اؤتمنت على جارية سوداء لما وجدت نفسي عليها أمينا. وهكذا أيضا لا ينبغي لأحد أن يأمن ويقول فلان طيب وقلبه طيب كما هو شأن العام. يقولون قلوبنا نظيفة ولو أنصفوا لقالوا قلوبنا ميتة. أقلوبكم أنظف أم قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الأمر كما سمعتم بارك الله فيكم أنه لا يؤمن رجل على امرأة ولقد أحسن من قال. لا يأمنن على الرجال أخ آخر ما في الرجال على لا يأمنن على النساء أخ آخر ما في الرجال على النساء آمين. إن الآمين ولو تحرج مرة لا بد أن بنظرة سيكون. فالواجب علينا أن نبتعد عن الاختلاط في تعليمنا وفي دوائرنا وفي مستشفياتنا. فلقد أصبحت جامعاتنا ودوائرنا ومستشفياتنا ولست أعني في اليمن فقط بل في اليمن وفي أرض الحرمين وفي نجد وفي مصر وفي السودان. وهناك داعية إلى الضلال يدعو إلى الاختلاط وإلى التبرج والسفور وهو الترابي. فنخشى بعد أيام أن يدعو إلى الإلحاد. ذكرت صحيفة المجتمع عن الترابي أنه يقول إن الاختلاط يباعد الشباب والشابات عن الشيوعية وأن الشيوعية تغزوهم إذا لم يكونوا مختلطين. كذب. أأنت أعلم عن الله؟ أأنت أعلم عن الله؟ أأنت أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالمؤمن يجب أن تكون به غيره. والترابي كما سمعتم هو يدعو إلى الاختلاط ويدعو أيضا إلى أمور منكرة. فهو يقول لا يقام الحد على المرتد إلى غير ذلكم. بل يقول لا فرق بين الشيعي وبين السني. رجل كشأن أصحاب السلوبات المبتولين بها شأنه أن يجمع الناس وهمه أن يجمع الناس. فهو رجل منحرف لا ينبغي أن يقتدى به. ورب العز يقول في كتابه الكريم وهو وإن كان وكيل إنه حافظ للقرآن. فرب العز يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب وعمران بن حصين رضي الله عنهما والمعنى متقارب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. وروى الإمام أبو داود في سننه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخوض ما اخاض على امتي الائمه المضلين. وكان سبب حرمان اهل الكتاب عن الخير وعما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان سبب ذلكم هو علماء السوء الذين كانوا مفتونين بالرئاسة ومفتونين بالزعامة ويرون أن الناس لو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لذهبت رئاستهم وزعامتهم فكابروا وأبوا أن يسلموا وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما يعرفون أبناءهم. فأقل أحوال الترابين الذي يدعو إلى الاختلاط أقل أحواله أن يكون فاتقا. أما ما نقل عنه أيضا كما سمعتم قبل من أن المرتد لا يقتل ولا يقام عليه الحد ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. وما نقل عنه ايضا ان الزاني السيد لا يرجم. وقد جاء الشيخ والشيخة اذا زنيا ترجموهما البتة نكالا من الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه رجم ناعزا ورجم المرأة الجهنية وهذا امر مشهور لا ينكره عالم من علماء المسلمين. واوضح من هذا انه لا يأخذ في احاديث الآحاد وهو الهوى الذي دعاه الى ان يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعلى كل فلا يدعو الى التبرج والسفور والاختلاط الا ساتر مفتون يجب ان يحذر وان نحذره كما نحذر من الشيطان الرجيم. السؤال الثاني يقول اما علاج هذا الاختلاط الذي ابتلي به المسلمون فهو الرجوع الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ورحم الله الامام مالكا اذ يقول لا يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. فلن يصلحنا الا اذا تفقهنا في دين الله في دين الله وتفقه نساؤنا في دين الله والتزمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والتزم ايضا نساؤنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فإن الشرع عام للرجال والنساء والجنة ايضا كذلك لمن اطاع الله سبحانه وتعالى من الرجال والنساء والنساء والنار ايضا لمن ترك اوامر الله وارتكب نواهيه مستحلا لذلك فهو يعتبر كافرا وان لم يكن مستحلا فهو صاحب كبيرة يخشى عليه من النار وهو الى الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه بقدر ذنبه. فهذا هو العلاج ان ناخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ناخذ ديننا من يمن ولا من حجاز ولا من نجد ولا من مصر ولا من سودان. اعني لا نبلغه اما كونه يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال الله سبحانه وتعالى هذا نقبل لكن لا نقلد. ناخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم إنه ينبغي أن تكثر المواقف للنساء من قول الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذكر صفة الجنة والنار ومن الحالة السيئة التي وصل إليها النساء بمصر ووصل إليها النساء بأمريكا وبروسيا، حتى إن بعضهن يتمنين أن يرجعن إلى البيت، فقد أصبحت عاملة متعبة مرهبة في الأعمال، والمرأة لها عمل. جاءت أو قالت عائشة رضوان الله عليها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: عند أن جاء بعض النسوة وقلنا: يا رسول الله، إن الله يذكر الرجال ونريد أيضا أن نجاهد، فأنزل الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فعلى أصله عموم التشريع. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان في خطبته يقول للنساء، وقد جاء النسوة أو أرسلنا امرأة منسوبة عنهن، فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بك، فاجعل لنا يوما منك، علمنا مما علمك الله، علمنا، لاحظوا هذه الكلمة التي هي علمنا مما علمك الله، ما يعلمهن ما يعلمهن إخواني في الله أن تكون وزيرة، نعم، ولا أن تكون مشاركة في الفندمة أو في الرئاسة أو في مجلس الشورى إلى غير ذلك. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة أملها معروف، تربي أولادها وتخدم زوجها وتخدم أيضا أسرتها في بيتها، ولا بأس أن تتعلم كتاب الله، فهي مرغبة في هذا، وأن تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتعلم الطب، بشرط أن تخرج في لباس الإسلام، وأن تكون المرأة وأن تكون المدرسة امرأة، ولا اختلاط هناك، ولا فتنة، ولا زائغ شيوعي أو امرأة شيوعية أو بعثية أو ناصرية يؤتى بها لتدرس بنات المسلمين. مسؤولية عظيمة على علماء المسلمين وعلى حكام المسلمين، فإن المسلم أو فإن الطالب والطالبة يظنون أن المدرس قد أصبح أعلم الناس، ويأخذون عن المدرس ما عنده من الأفكار، فإن كان المدرس متشبها بأعداء الإسلام ظنوا أن هذه الحضارة، وإن كانت المدرسة كافية عارية ظن النساء والطالبات أن هذا هو الدين، وأن الدين قد ظلمهن إذ أمرهن بالحجاب. رب العزة يقول في كتابه الكريم مبينا لفتنة النساء للرجال، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع فنه فيطمع الذي في قلبه مرض. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا خرجت المرأة متعطرة ليجد ريحها فهي زانية، وأذن لهن أن يخرجن ويشهدن الجماعة مع المسلمين، صلاة الجماعة مع المسلمين، أذن لهن بشرط أن يكن سفلات، يخرجن في لباس غير فاتن. وهكذا أيضا إذا حدثت أو تكلمت، يقول الله سبحانه وتعالى: وقلنا قولا معروفا. تتكلم في كلام لا يقنع الرجل، لا يقنع الرجل في المرأة. فالمسلمون الآن إخواني في الله إن لم يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فإننا ننتظر عقوبة ومصيبة، وقد حصلت. وما لبنان منا ببعيد. فقد كان كثير من الشباب في العطلة الصيفية من أرض الحرمين ومن نجد ومن غير تلكم البقاع يذهبوا إلى لبنان ويسمونها باريس العرب أو غير ذلك من الأرباب. ثم ماذا إخواني في الله؟ ماذا إخواني في الله؟ لعله يتناولها، وإن كانت الآية نزلت في مكة: وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والعراق الذي كان قد بلغ الفساد منتهى وأصبحوا يراقبون ويخصصون جواسيس للشاب الملتزم الذي يخرج ويصلي، يخرج ويصلي الفجر يكون مراقبا. مراقبا الخمر. كان أخبرنا من ذهب إلى هناك العراق بخير ليست بخير، الخمر علباء، البيوت للزنا معدة. ثم ماذا إخواني في الله؟ قصف المدافع والخوف المزعج المفجع والحالة السيئة. وما ظلمهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا إيران فإنها كانت ولا تزال في فساد وفي أمر منكر لو لم يكن إلا نبذ الكتاب والسنة باضطهاد أهل السنة. فنحن في بلدنا هذا الواجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نحافظ على بلدنا من الفساد من تبرج وسبور ومن القبور ومن البنوك الربوية إلى غير ذلك من أنواع الظلم والفساد. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا والحمد لله رب العالمين.
ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها بدون محرم بدعوى أنها بنت الخال أو العم؟
أما المصافحة للمرأة الأجنبية والمرأة الأجنبية هي التي لا تحرم عليك على التأديب ويخرج ممن يحرم عليك على التأديب الملاعنة فإنها تعتبر أيضا أجنبية. والإمام الترمذي في جامعة عن أميمة بنت رفيقة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أصافح النساء. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال والله ما مست يده تعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا امرأة بس. وروى الإمام الطبراني في معجمه عن معدل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والمصافح للمرأة ينظر إليها والنظر محرم ويلمسها ولمسها أيضا يعتبر محرما إلا بحاجة. وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش والرجل زناها المشي والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يصدقه. بمعنى أن الفرج ربما يتحرك إذا مسك المرأة الأجنبية أو نظر إلى المرأة الأجنبية أو وهو ذاهب إلينا ربما يتحرك وربما لا يتحرك فهذا يعتبر مصدقا لهذا الأمر أو مكذبا له والله المستعان. وعلى كل فالمصافحة هي داخلة فيما تقدم الكلام عليه ومن المؤسف جدا أن بعض أهل العلم بالأزهر صارت العادة عندهم أن الطالبة لا بد أن تصافح الأستاذ ولا سيما عند أن تستلم الشهادة وتصافح عند الكلية إلى غير ذلك من تلكم العادات الجاهلية. وإذا كان هذا صادرا عن أهل العلم الفسقة الذين سمعتم قبل الكلام من التحذير عنهم إذا كان هذا صادرا عن أهل العلم فما ظنك بالعامة إذا رأى شيخ الأزهر شيخ الازهر الذي يقول احب الامنيات اليه امنيتهم مثل الزوم. اخواني في الله، اخواني في الله، انظروا عمن تاخذوا دينكم عنه. هكذا قال محمد بن سيرين وقاله غير واحد من السلف. ان هذا الامر دين، فانظروا عمن تاخذوا دينكم عنه. اذا رايتم او سمعتم مفتيا وان زرتم مفتنا قال مفتن، اذا سمعتموه يقول ان احب الامنيات اليه امنيه فلان، او ان احب الامنيات اليه امنيه فلان، فاعلموا انه مفتن وليس بمفتن. المفتون في عصر الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم إذا سئل عن المسألة أحالها على أخيه، وكان أحدهم يحب أن يبرر بالسياق ولا يقول في دين الله ما ليس منه، لا يقول في دين الله ما ليس منهم، لم يكن شأنهم أن يجاروا المجتمع. يجاروا المجتمع، نحن أخوان في الله، إذا جاوينا مجتمعنا فماذا يبقى لنا من الدين؟ المجتمع فيه الميراث للفساد والدعارة، فيه التبرج والسفور، فيه البنوك الربوية، فيه القوانين الوضعية، الظلم الذي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه في آخر الزمان يكون الناس شددا يأكل قويه ضعافه. والحديث موجود وقد ذكرناه في الصحيح المسند من دلائل النبوة، لأنه لا أذكر مخرجة من كتب العلماء المتقدمين، فهو مذكور كما سمعتم في الصحيح المسند من دلائل النبوة. فديننا لا يؤخذ عن المجتمع، سواء كنت في المجتمع اليمني، أم في المجتمع السعودي، أم في المجتمع المصري، أم في المجتمع السوداني، يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستفيد من علمائنا الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويمسكون أيضا بالكتاب والسنة، هؤلاء هم المصلحون الذي ينبغي أن نقتدي بهم، لا علماء السوء. إذا وجدوك تعفو لحيتك، أو وجدوا ثوبك إلى وسط الساق، أو وجدوك تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى، أو وجدوك تتمسك بدينك وتستار تأخذ السواك سنة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أو تصلي إلى سترة، قالوا هذا متشدد، هذا متبرج. إخواني في الله، أتدرون أنني متشدد؟ المتشدد هو الذي يحرم على الناس شيئا أحله الله لهم، أو تكون المسألة فيها المدح ثم يرتضي به إلى التحريم. أما المتشدد، أما الشمي، الرجل الشمي الذي يأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يحل ما حرم الله ولا يجاري المجتمعات، فحرام حرام أن نفذه بالتشدد، لأن هذا فيه تنفير عن شرع الله وعن دين الله وعن الدعاة إلى الله، وفيه صد أيضا عن سبيل الله. فمن هو الذي يسميه مشددا إخواني في الله؟ هو الذي يحرم على الناس شيئا حل الله له، ما ندري إلا واحد يقول الصوت محرمة، لأنها مشابهة لفضل الله، وقد كانها بعض جماعة التكفير بحيان في مصر أو ما ندري الله هو يقول ماذا يا إخواننا، أيذكر أمرا ليس بمحرم ويرتقي به إلى التحريم، أو يقول أنت كافر لأنك تحلب لحيتك، يقول أنت كافر لأنك تحلب لحيتك. لا، أهل السنة ما يفكرون بالمعصية، ما يفكرون بالمعصية، يقولون أنت عاصي ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك، يعني ما بيجي المجاملة. فأقصد من هذا هو الذي يعتبر مشددا. أما أن يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الفتاة الله يأمرك بأن تستترين وينهاك عن التبرج والسفور، وأنت أيها المرتشي الرشوة حرام عليك، وأنت أيضا أيها الشيخ الظالم الظلم حرام. الذي يقول يا أخواني بقول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسميه متشددا، لأننا إذا سميناه متشددا معناه أننا نصد عن سبيل الله، معناه أننا نهزم دين الله، نهزم دين الله. إذا سمينا الرجل المتمسك بدينه أو المرأة الفتاة المتمسكة بدينها كما هو في بعض البلاد الإسلامية، إذا خرجت المرأة متكسرة يلحقونها ويجرون بعدها كأنها فرجة، كأنها فرجة. أخواني في الله، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغربة وبلد المسلمين جميعا مرت عليها فترات وفترات وفترات، تلكم البلد مستعمرة وأخرى لا يهتم الحكام إلا بالمحافظة على كراسيهم، وأخرى يكون تجهيل الناس مقصودا لهم. فنبت كثرة كبيرة على المسلمين فهم في جهل، لا يعرفون قول الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يسر الله في هذا الزمن وله الفضل والمنة، إذا يسر الله للمسلمين لن يجدد لهم عبر دينهم، وقد فعل فالحمد لله. الشباب المصري والشباب السوداني والشباب أيضا النجدي والشباب أيضا الحجازي والمكين حتى شباب جدة التي تعتبر غاية للفساد وكأنها بقعة من باريس، حتى شباب جدة يوجد شباب هناك متمسكين بالكتاب والسنة ويدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فخاف المستشرقون وخافت الدعايات الملعونة التي تنفر عن دين الله وجبة ربانية ليست بجهود الحكام حكام المسلمين، وليست بجهود العلماء، وليست بجهود الدعاة إلى الله، ولكنها لذبة من الله عز وجل ورجوع من الله وتوراه وتوراه أنه مضى زمن. وأنت ربما تجد بعض الشباب بنجد، وأنا قد رأيت هذا، تدرس تباع السلسلة في رقبه لا تدري أهو بنت أم ولد، بل الآن في غاية من الإقبال والفضل في هذا لله عز وجل. وهكذا أيضا الشباب اليمني، وإن كان في الشباب اليمني شيء من الفتور بسبب الشجرة العظيمة فهي التي ألهت الشباب اليمني وشغلت الشباب اليمني وبردت حرارة الشباب اليمني. عن ألهته وشغلته وأخرته عن أن يلحد بالرأس، عن أن يلحد بالرأس. فالحمد لله إخواني في الله، الخير كثير منتشر، والواجب علينا أن نشعر بالمسؤولية أمام مجتمعاتنا الإسلامية، ولا ينبغي لنا أن نكسر دعوتنا على قرية من القرى أو على شعب من الشعوب، بل يجب علينا أن نحرص على تبليغ دين الله، لا رغبة في ملك ولا في رئاسة ولا في سندمة. فنحن لا نراها بجانب العلم شيئا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وما ينبغي لنا أن نحرص على تبليغ هذا الدين لإخواننا المسلمين ولغير المسلمين، لأن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لينذركم به ومن بلغ. وأول شيء نخلص عقائد المسلمين من الشركيات ومن البدع والخرافات. فإذا كنا هنا بحمد الله بلغة علم وبتهامة في شهر رجب وشعبان نذبح الذبائح عند الجذور وتزال بيت الفقيه، ينشر المنشورات التي فيها ادعاء الغيب وفيها الكذب، مسؤولية عظيمة على كراهلكم يا طلبة العلم أن تقوموا بهذا الدين وأن تهبوا أنفسكم لله عز وجل، ولا أن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من دعا الى هدى، كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره، من دعا الى هدى كان له من الاجر ومن الاجور من عمل به لا ينقص من اجوره شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر ومن اوزار من عمل به لا ينقص من اوزاره شيئا. والمسؤولية كما سمعتم علينا جميعا. فرب العز يقول في كتابه الكريم في شأن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ويقول الله سبحانه وتعالى: أنتم يا إخواني وقد أتيتم من بلاد شتى بارك الله فيكم، اعلموا أنكم مسؤولون عن هذا الدين، وعما سمعتموه منا. فإن رب العز يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكل واحد منا ينبغي أن يحدث نفسه أنه سيكون مجددا لهذا الدين، يدعو إلى الله على بصيرة. وقد كان السلف، بل كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمع أحد حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجع وبلغ. أنت أيها السني، بضاعتك بضاعة ناسفة أينما توجه. فإذا كنت بمصر وقلت: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحدث بأحاديث صحيحة، بل لو كنت في أمريكا وسمع الناس منك تقول: قال الله، قال رسول الله، الحديث رواه البخاري، رواه مسلم، رواه أبو داود بسند صحيح. فينبغي الصحيح، ينبغي لنا أن نشعر بالمسؤولية وأن نجد ونجتهد بتحصيل العلم النافع ثم تبليغه حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وحتى نبلغ دين الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فإن الأمر فإن الأمر جد، الأمر جد بارك الله فيكم. والأمر كما تعلمون أعداء الإسلام من شيعيين وبعثيين وناصريين غزونا حتى إلى رؤوس الجبال تحت المدن، والإمام اليماني والحكمة اليمانية وأهل اليمن إذا عرفوا أن هؤلاء يعتبرون فاسدين مفسدين أذل شيء أنهم يحذرون منهم. فسكن الله وإياكم في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
أيضا هذا السؤال أحد يقول: هل يجوز للرجل أن يصافح أو أن يخلو بزوجة أخيه؟
الجواب فقد ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحمى يا رسول الله؟ قال: الحمى الموت. والمرأة كما سمعت بارك الله فيك تعتبر فتنة. من أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والحمل وهو قريب الزوج يعرف أوقات الزوج والوقت الذي لا يكون موجودا في البيت أو يكون مسافرا وهكذا، فالفتنة به أعظم من غيره. من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الحمل الموت. وهكذا أيضا بنت الخال وبنت العم. والذي الضابط هي أن المرأة التي لا يحل لك أن تتزوج بها هي التي يجوز لك أن تصافحها. المرأة التي لا يحل لك أن تتزوج بها فأختك وأمك وخالتك وعمتك أخت أبيك، نعم، لا يزوج بها على الأبد، على الأبد. أحسنت. فهي التي أخت الزوجة أيضا لا يحل له أن يصافحها. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة إذا كانت في حجره ومن امرأته. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو صحيح أن الجمار في الربيبة تحرم عليه وإن لم تكن في حجره، ولكن لا تذهب لفظة في حجوركم عبثا، والله المستعان. يقول السائل: هل يجوز كشف الوجه لغير المحارم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ورد عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنا أي في الحج إذا مر بنا الرفان صدرنا الخمار على الوجه، أو بهذا المعنى. وهو وارد من المتكلم، وهو وارد من حديث عائشة، إلا أن حديث عائشة من طريق يزيد بن أبي زياد. من أجل هذا استدللنا بحديث أسماء. وأما الحديث الذي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أسماء وقد لبست ثوبا
رقيقا وقد لبست ثوب رقيقا فغض عنها الطرف وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. فهذا الحديث يقول مخرجه وهو أبو داود يقول خالد بن دريك لم يدرك عائشة. فالحديث منقطع والحديث أيضا من طريق قتادة وقتادة لم يصرح بالتحديث وهو مدلس. الراوي له عن قتادة هو سعيد بن بشير وسعيد بن بشير ضعيف فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأتي له بطريق أخرى لا تخلو من بعض. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وكلهن ياتي ويغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والمراد ما ظهر منها على قول لمسعود الكساء الخارجي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فإنه يقول الوجه والكفان. ولهم أدلة في الصحيحين لكن ليس هناك دليل صريح إلا أن صريحها محتمل أن يكون قبل نزول الحجاب وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال للنساء ما منكن من امرأة تقدم صلاة من الولد إلا كان لها حجاب من النار. فقامت امرأة تفعى الخدين فقالت واثنين يا رسول الله. فقال واثنين. فلذة تفعى الخدين دليل على أنها كانت كاشفة عن وجهها لكنه محتمل أن يكون قبل الحجاب. ورب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها النبي إن أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدركن عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ووجه المرأة يعتبر أعظم فتنة فيها فإنه يستدل على جمالها وجهها ويستدل أيضا على خصوبة جسمها بنعومة ساعديها وكفيها. فعلى كل المسلم يجب عليه